بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة 22 من شهر رجب لعام 1427 للهجرة. ضيفنا لهذه الليلة هو الشيخ إبراهيم ابن عبد العزيز الخميس. عنوان هذا اللقاء عن التربية أو المربي وبناء القيم. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أننا في أمس الحاجة للحديث عن التربية وتكرار ذلك والإكثار من ذلك. وقد كان لنا لقاء سابق مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وكانت عن التربية في عالم معقد. عناصر التي سيتحدث عنها محاضرنا لهذه الليلة: العنصر الأول نظرية الجبل الجليدي، العنصر الثاني الفرق بين المربي والشرطي، العنصر الثالث ضوابط في استخدام السلطة، العنصر الرابع كيف نبني القيم. ومحاضرنا لهذه الليلة حاصل على شهادة البكالوريوس أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، ويعمل حاليا مدرب ومنسق تدريب في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة الرياض، ومتفرغ حاليا للماجستير في قسم التربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. له إسهامات في إلقاء دورات تدريبية، منها دورة في مهارات التفكير ورؤية جديدة للأندية الصيفية وأسس العمل الدعوي التربية وبناء القيم. لديه كتاب حول نادي الهوايات الصيفية، إطلالة جديدة في عالم المراكز الصيفية. له مشاركات في مجلة البيان، ويشرف على موقع مدونة الباقي. قام بتأسيس مكتب الحرمين التابع لمؤسسة الحرمين الخيرية بالمذنب، وقام بإدارته، وأيضا قام بتأسيس عضوية لجنة التنمية الاجتماعية المحلية بالمذنب. قام بإدارة مخيم الدعوة الأول والثاني بالمذنب، ولديه أكثر من 10 سنوات خبرة في الأنشطة الطلابية والتربوية، وخبرة 7 سنوات في إدارة وتنظيم الأعمال الاجتماعية، و5 سنوات في إدارة الأندية الصيفية، و3 سنوات في التدريب. نترك المجال لفضيلة الشيخ فيما يقارب 45 دقيقة، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات، وستكون المداخلات لمن يزورنا لأول مرة في هذا اللقاء، فستكون هناك مداخلات وطرح أسئلة. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا، ونرحب بكم جميعا يا من حضرتم هذا اللقاء في منزل الأمير أحمد بن بندر السيري، ولمن يستمعون إلى هذا اللقاء في قناة شيعة محمد، نرحب بكم جميعا. فنترك المجال لفضيلة الشيخ فليتحدث مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، الحقيقة إنه شرف لي وفخر أن أجلس في هذا المجلس أمام إخوة الحقيقة أتعلم منهم وأتربى منهم وأستفيد منهم. من نعمة الله عز وجل علي أيها الإخوة إن يسر الله لي أن أطرح هذا البرنامج على كوكبة الحقيقة من الإخوة يعني مشايخنا الفضلاء وعدد من المربين الذين دائما أخرج من اللقاء وقد أثريته واستفدت منه أكثر مما ربما أفدتهم. وأعتقد إن شاء الله أن هذه الأمسية على قلتها إن شاء الله سأستفيد من إخواني الشيء الكثير. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم النفع والفائدة. هذا في الحقيقة المربي وبناء القيم هو برنامج تدريبي يأخذ من 7 إلى 9 ساعات. مادته العلمية يعني لو نريد أن نتكلم عنها ونذكرها تأخذ يعني عرضها قرابة 3 ساعات، فهي في الحقيقة البرنامج يعني مليء بالأشياء المهمة والمفيدة. أنا سأحاول بإذن الله عز وجل أن أطرح ما أستطيعه في هذا البرنامج، ولعل الله عز وجل ييسر لنا لقاء آخر أيضا نتشرف بلقياكم ونسر بها نطرح ما يتبقى من هذا البرنامج. البرنامج إخواني له 3 أهداف أساسية. الهدف الأول أهمية التربية بالقيم، بمعنى أنه المستمع والحاضر تزيد قناعته بأهمية التربية بالقيم. الهدف الثاني وهو هدف الحقيقة فرعي واستطرادي، ما هي القيم المفترض نغرسها في أبنائنا يعني في هذا الزمان بالذات نؤكد عليها. القضية الثالثة وهي المحك والمهمة والتي يسأل عنها الكثير من الناس، كيف نبني القيم؟ إذا كانت التربية بالقيم أساس وإنه لابد المتربين نبني فيهم قيم، طيب كيف ذلك؟ لا شك أن هذا السؤال سيتبادر إلى الذهن. أتمنى إخواني أنه أستطيع أن أعرج على الهدف الثالث، وإن كنت يعني من واقع تجربة وخبرة أعتقد أنه لن نستطيع أن نصل إليه، لكن نقول نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، والمقصود الحقيقة هو الفائدة. إخواني عدد من المربين يعني ومنهم مثلا الأستاذ القدير الدكتور عبد الكريم بكار ذكر أن جيل الآباء مر بتحديات، لكنها يعني على صعوبتها وشدتها ليست كالتحديات التي سيمر بها جيل الأبناء، وبناء عليه ينبغي على الآباء أن يعدوا هذا الجيل إعدادا آخر غير الإعداد الذي يعني هم تربوا عليه. وهذا أيضا مقولة الحقيقة تروى أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه ينبغي علينا ألا نربي أبناءنا على ما تربينا نحن، هم لهم زمانهم ونحن لنا زماننا. إذا قارنت مثلا التحديات الاقتصادية اللي يمر فيها جيل الأبناء وجدت أنه يعني الآباء مروا بزمن كان يسمى زمن الطفرة، هذا الوقت الآن أعتقد أنه يختلف شيئا ما. خذ على سبيل المثال التحديات الثقافية والدينية والإيمانية، هي تحديات جدا فعلا الحقيقة محرجة وخطيرة. ما هي الفتن اللي كان يمر بها الآباء يعني في ذلك الزمان على خطورتها وكثرتها، الآن الوضع صار الحقيقة يعني أشد وأعظم. إخواني البرنامج الحقيقة يدمج بين النظريات الحديثة في التربية و التأصيل الشرعي لها، لأنه في الحقيقة تراثنا الإسلامي مليء وأقولها يعني حقيقة هو مليء بالمادة العلمية الضخمة اللي تتكلم عن التربية، ولسنا بحاجة إلى أن ننظر إلى غيرها. القضية أنه الغربيين والتربويين وعلماء النفس في هذا الزمان ذكروا أشياء عملية ونظريات حديثة تفيدنا نحن، لكن إذا نظرنا وتفحصنا فيها وجدنا لها أصول شرعية، وجدنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح الشيء الكثير من الاستشهادات في هذا الباب، وهذا إن شاء الله سيتضح. الحقيقة سنبدأ ونتكلم كما يعني أشار الشيخ عبد الله إلى قضية الجبل الجليدي ونظرية الجبل الجليدي. أحب الحقيقة أن يعني أستمع أيضا من إخواني من أو ما لا يعرف الأخ عن نظرية الجبل الجليدي، إذا نسمع من أحد الإخوة بالتأكيد أنه مرت هناك بعض المعلومات أو بعض القضايا حول نظرية الجبل الجليدي. هي نظرية في الحقيقة غربية لكنها جميلة ونحن لنا معها وقفات. ممكن أحد يفيدنا على عجل في نظرية الجبل الجليدي؟ أنا كنت أتمنى الحقيقة أنه موجود عندنا جهاز العرض، وكان الإعداد أنه يكون في جهاز عرض، لكن لعله ما تيسر، لأنه أحيانا الصورة تساعد في فهم يعني فهم أعمق. نحن عندنا يعني التربويون نؤكد على مثل هذه المعاني، يعني نقول أنه الإنسان يدرك ببصره قرابة 70% ويدرك ببقية الحواس ما تبقى، ولهذا إذا كان الإنسان يشاهد غير أنه يسمع فقط نحو ذلك. نظرية الجبل الجليدي هي نظرية يعني باختصار شديد تقول لك أنهم رأوا إلى الجبل الجليدي اللي يرونه على السطح هذا الجبل الجليد اللي أمامهم، فلما تأملوا وبحثوا وغاصوا في الأعماق وجدوا أن 90% من هذا الجبل موجودة أين؟ تحت الماء، تحت سطح الماء. هذه الفكرة باختصار، أو هذا هو الجزء الأول منها، بمعنى يقولون أنه لا يظهر من هذا الجبل إلا فقط 10%، 90% وين هي؟ موجودة تحت الأرض. هذا أيضا ترى موجود يا أخواني حتى على في الجبال العادية، أضعاف أضعافها موجودة في الأسفل. هذه القضية الأولى من هذه النظرية. قالوا إن الإنسان مثله مثل هذا الجبل الجليدي. الحقيقة إنه لا يظهر منه في الظاهر إلا 10% فقط يظهر على شكل سلوك، ويبقى 90% موجودة في الداخل، موجودة في الباطن. خلنا نتفق على بعض التسميات سنستفيد منها لاحقا. إذن الإنسان مثله مثل الجبل الجليدي، لا يظهر منه إلا 10% فقط. هذا 10% نسميها سلوك، هي موجودة في الظاهر أو يسمونها في الواعي. إن شاء الله يتيحنا الوقت يعني ذكرنا سبب هذه التسمية. طيب إيش موجود في الباطن أو في اللاواعي؟ ماذا يوجد؟ قال لك يوجد قناعات وقيم ومبادئ، ويوجد أفكار، ويوجد مشاعر. لو يعني كان الإخوة يرون الصورة كان جيد، لكن بإمكانك الآن أن تتخيلها معي. ممكن نتخيل الجبل الجليدي أو الإنسان على شكل مثلث. قاعدة المثلث هي القيم والمبادئ، بعدها قضية الأفكار، وبعدها قضية المشاعر، ثم بعد ذلك السلوك الموجود في الظاهر هو رأس الهرم وأعلى المثلث، أما الباقي فهو في الباطن. إذن الإنسان عبارة عن 4 أشياء: سلوك موجود في الظاهر، وقيم ومبادئ موجودة في الباطن بالإضافة إلى أفكار ومشاعر. الآن سنعيد مرة ثانية هذه النظرية بشكل آخر، لكن قبل هذا نريد أن نذكر يعني قضية هي أيضا معروفة في الأذهان، لكن نريد أن نؤكدها ونوضحها بشكل واضح. الحقيقة يا إخواني، حياتنا الاجتماعية اللي نعيشها يعني مع بعض هي في الحقيقة مجموعة من الرسائل. لا أحد يستطيع أن يعيش داخل المجتمع إلا وهو في الحقيقة يرسل رسائل. إذن العلاقات الاجتماعية التي تدور بيننا هي مجموعة من الرسائل، ونحن إما مرسل أو مستقبل، وأيضا هناك الركن الثالث وهو الرسالة. ما في أحد، لابد أنك ترسل رسالة. ترى الرسالة مو لازم بالكلام، والله أتيت وجلست في المجلس ما سلمت ولا تكلمت، أنت الآن أرسلت رسالة، أرسلت رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ إيش تقول؟ والله عاد ممكن أفهمها أنا أنك زعلن علينا، ممكن يفهمها صاحبي أنه والله نسيت، أمشي جتنا رسالة أنه في حاجة معينة الأخ جلس مع أنك سكت ما ذكرت شيء، وإنما أنت في الحقيقة لو جيت وجلست وسكت فأنت في الحقيقة أرسلت رسالة. إذن الحياة الاجتماعية هي عبارة عن مجموعة من هذه الرسائل. الرسائل يا إخواني نحن نستقبلها من خلال أدوات الاتصال المعروفة، العين، الأذان، إلى آخر هذه الأشياء، يعني وسائل الاتصال نستقبلها بالحس، بالسمع، بالبصر، إلى آخر هذه الأشياء. لما نستقبل الرسالة تعرض هذه الرسالة على مرشحات. ما هي المرشحات؟ المرشحات كثيرة، مثل الفلتر يعني. أنت الآن لما جاء شخص وجلس مثلا أو سلم، هو في الحقيقة أرسل رسالة، أنا استمعت إلى هذه الرسالة. الرسالة لما تصلني وتمر بفلاتر، مجموعة من الفلاتر. ما هي هذه الفلاتر؟ المرشحات كثيرة جدا، منها السمع مثلا. ممكن أن تسمع الكلمة غلط وتزعل، إذا وصلتك الرسالة الفلتر حقك ما صفاها بشكل جيد فغضبت. ليه؟ لأنه الفلتر يعني الفلتر سبب هذه المشكلة. أيضا من الفلاتر، وهذه القضية الحساسة المهمة اللي انتبهوا لها، من الفلاتر، من المرشحات اللي نستقبل بها الرسائل يا إخواني، القناعات الموجودة عندنا، المبادئ الموجودة عندنا والقيم، هي في الحقيقة عبارة عن مرشحات. أي رسالة تجي لازم تمر عقيدتك، قناعك اللي عندك المبادئك، ثم مباشرة ينتج عنها رد فعل بعد ذلك. سأوضح هذا الكلام بمثال آخر. أعطوني مثال يا أخواني لرسالة تخالف قيم المستقبل. واحد جاء عندك وأخذ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل من الدنماركيين مثلا. الرسالة أنت الآن لما تستمع إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث في الحقيقة؟ ماذا يحدث؟ ها؟ نعم هو بنرد، لكن الحقيقة أنه هناك عملية تمت، آلية تمت، استقبلنا من خلالها هذه الرسالة. ما هي هذه العملية؟ أولا أتتني الرسالة، لما أتتني عرضت على المرشحات اللي عندي، هذه المرشحات عقيدتي، قيمي، مبادئي، حبي للنبي صلى الله عليه وسلم، بغضي لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأشياء. بعد ذلك جاءت هذه الرسالة تسب النبي صلى الله عليه وسلم، خلق رسمة كاريكاتير، ها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رأيت هذه الرسمة مباشرة، هذه الرسمة أرسلت لي رسالة وصلت إلى عقيدتي المرشح مباشرة، رفضت هذه الرسالة، بدأ يتولد عندي تفكير رافض، صار عندي شعور، ها أرغب من خلال هذا الشعور إني أعبر عن رفضي، ها ردت فعل. لاحظ الآن، تأمل معي، أنا تمنيت أنه الحقيقة عندنا لو صحيفة حتى نوضح بها هذه القضية. مرة ثانية المثلث يا إخواني، نظرية الجبل الجليدي تقول لك الإنسان عبارة عن هرم، قاع الهرم القناعات المبادئ، بعدين التفكير، بعدين المشاعر، بعد ذلك ها السلوك. لاحظها بالترتيب، جاءتني رسالة عرضت على القناعات اللي في الأسفل، أسفل الهرم، رفضتها، بدأ الإنسان يفكر، ها الهرم الأعلى درجة العليا، بدأ يفكر بالرفض، مجرد تفكير هواجس. بعد ذلك صار عنده رغبة أنه يعبر عن رفضه، هذه إيش المشاعر، بدينا نصعد الآن. ثم بعد ذلك يعبر عن الرفض، التعبير عن الرفض اختلفوا الناس كثيرا فيه، لماذا؟ لأنهم أيضا يختلفون في قناعاتهم ومبادئهم. قد يكون الإنسان عنده قناعات ثورية، ها فيعبر بطريقة ثورية إرهابية، قد يكون عنده، وقد سمعنا أنه من قال مثلا فليقتل فكذا إلى آخر هذه الأشياء. أحيانا تكون عند الإنسان قناعة بأنه مثل هذه القضايا ينبغي أن تحل بالحوار والنقاش، وخلنا نعقد مؤتمرات حوار. إذن طريقة الرفض الآن اختلفت، لماذا اختلفت عند الناس؟ بناء على اختلاف قناعاتهم وقيمهم، وهكذا. إذن يا إخواني نستطيع أن نصل إلى، شوف ترى الكلام كله على 90% يا إخواني، كل الكلام على 90%، ولهذا نستطيع أن نصل إلى قاعدة مفادها أنه إذا استطعنا أن نبني القيم بشكل، القيم والقناعات والمبادئ بشكل صحيح لدى المتربي وشكل مناسب، فإننا بإذن الله سنستطيع أن نكون شخصيات متزنة ومتكاملة. العمليات الإرهابية اللي حدثت في المجتمع مثلا، وكلنا ولله الحمد نرفضها ولا نريدها، إيش كان سببها؟ كان سببها يا إخواني تخلف قيم، كان تخلف مبادئ، وهذه هي المشكلة الحقيقية، وهي التي ينبغي أن تناقش، وهي ينبغي أن تعاد إلى مثل هؤلاء الشباب هداهم الله. إذن كل الإنسان كائنا ما يكون يا إخواني ينطلق من قناعاته وقيمه، ويتصرف بناء على قناعاته وقيمه، وهكذا. ولا يرفض لأحد أنه يغير أو يبدل في هذه القناعات والقيم إلا عن قناعة وتفكير. هذه يعني خلاصة الكلام في نظرية الجبل الجليدي، أعيدها مرة ثانية لتثبيت هذا الموضوع، لأنه مدار الجلسة الحقيقة عليها هي أنه الإنسان عبارة عن أو يمثل بأنه هرم، قاعدة الهرم وأساسه وأكبر ما فيه قضية القناعات، العقائد، المعتقدات، القيم، ها؟ بعدها تأتي قضية اللي هي التفكير، ثم المشاعر، ثم بعد ذلك السلوك. لا يظهر من الإنسان إلا سلوكه. هل تستطيع أن تقول لي والله فلان الذي يجلس بجنبك الآن ما هي عقيدته، ما هي مبادئه اللي عنده، إيش قيمه؟ ما نستطيع نعرفها. طيب إيش جالس يفكر فيه الآن؟ ما أدري. إيش شعوره الآن وهو جالس يستمع؟ برضو ما أدري. كلها موجودة بالباطن. ولو تتأمل ترى الترتيب هذا ترتيب منطقي، بمعنى أنه أقرب شيء إلى 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 الظاهر ما هو من الأشياء الباطنة قضية، لا هو هذا في الظاهر، لكن أقرب شيء إلى الظاهر من الأشياء الباطنة المشاعر. ولهذا إذا كان الإنسان حزين لاحظ أنه يبين هذا مباشرة على عليه، نفهم مباشرة أنه والله إذا رأينا وجهه تلقى الناس الفطنين الأذكياء اللي يعني يكونون عندهم حس من يوم ما أن يدخل عليها الرجل حتى يقول أنت إيش فيك، إيش صاير لك، أحس بشيء معين. ليه؟ لأن المشاعر قريبة جدا بإمكاننا أن نكتشفها. لكن حتى تعرف عقيدة إنسان، والله صعدت أنت وياه في الطائرة وجلس بجانبك وجلست تحادثه، ها، وتعرفت عليه تعرف سريع، هل تستطيع أنه بعد ما والله تصل الرحلة حتى خلنا نقول 9 ساعات الرحلة أنك تعرف قناعات الرجل ومبادئه وكذا؟ لا نستطيع. إخواني، نحن تحركنا في هذه الحياة كم هائل، وأقول هائل وانتبه لمعنى هائل، كم هائل من القيم والقناعات هي اللي تحركنا. ولهذا إذا استطعنا أنه نوجد في أبنائنا ونربي فيهم قيم صحيحة بإذن الله عز وجل، فإنه سننتج سلوك جيد. مشكلة المربين دائما أنهم يهتمون بالسلوكيات، والله يعني الأب تفاجأ أن ابنه صار يدخن فجأة هكذا في الثانوية، الآن الأب لاحظ سلوك ولا قناعة؟ سلوك، فتفاجأ. ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة أنه طيب أين أنت عن الإبن؟ هل أنت تعرف فعلا إيش رؤيته للتدخين قبل أن يقع بالتدخين مثلا؟ ما كانت موجودة هذه الرؤية. الإبن كانت عنده ربما قضية التدخين كان جالس يفكر التفكير، يفكر فيه، هو هي صارت عنده قيمة أنه لا إشكال في التدخين، بدأ يفكر، صار عنده رغبة بأنه يجرب السيجارة الأولى، وجد من يشجعه ربما على هذا فظهرت على شكل سلوك. دائما الآباء ينتبهون في اللحظة الأخيرة إذا ظهر السلوك. طيب أين نحن قبل ذلك عندما كانت قيمة تبنى أو مبدأ كان يوجد الآن هذه القضية؟ نعود نضرب مثال لأثر القيم في السلوك. الآن أنا لو آتي للشيخ عبد الله وهو ساهي أو غير الشيخ عبد الله شخص من الناس وأجذبه مع كتفه بقوة هكذا وأريد منه حاجة، إيش ماذا سيفعل؟ ها، وهو ربما غافل، ها، أي نعم، يعني إن كان تحمل وصبر، ها، فإنه يعني سيفسر عن ذراعه، ها، ويقول أنا أعتقد إنك ما تربيت وسأربيك أنا، يعني هذا إذا كان ها تحمل قليلا، وربما يختلف التصرف. هي المسألة راجعة للقيم، ما هي هذه المبادئ اللي عند الإنسان؟ هناك قيمة اسمها قيمة ملك النفس عند الغضب، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وأعطاهم إياه ورباهم عليها، وقال لهم ليس الشديد بالسرعة، يعني من تعتقدون أنه القوي؟ ها؟ من القوي؟ هذا هو اللي يسرع الناس ويقواهم؟ ما هو بهذا القوي. قال لهم لا، ليس الشديد بالسرعة ليسرع الناس، لا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي، لأنه استطاع أن يتقوى ويقوى نفسه، هذا هو القوي فعلا. إذا تخلفت هذه القيمة عند الأبناء إيش اللي يصير؟ ماذا يحدث؟ سيحدث انتقام للنفس، تسكت له؟ هذا دائما في مدارس الثانوية ونحو ذلك تحصل كثير من الشجار، إيش القضية؟ القضية أن قيمة ملك النفس عند الغضب ما هي موجودة، إيش يحل بدالها؟ يحل بدالها الانتقام للنفس، العزة، إلى العزة ما فيها مشكلة، المشكلة في حظوظ النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه الصحابة بأنه ما غضب لنفسه قط أبد نهائي، أن يغضب لنفسه هذا لم يكن ولا يكون عليه الصلاة والسلام. يأتي الرجل ويجبذه جبذة، شو لو حدثت لواحد منا ما راح يتصرف هذا التصرف، يجذبه بقوة، وكان رجل أعرابي جاف جلد، فيلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجموعة من القيم، أول قيمة العلم، ملك النفس عند الغضب، ثانيا حب الهداية للناس، هذه قيمة موجودة لأكسب موقف من هذا الرجل على جفائه وغلظته، هذه القيم جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يفكر، ها جينا الآن مسألة التفكير، يفكر أنه ينبغي أن أهدي هذا الرجل، ينبغي أن أحلم عليه، ينبغي أن أتحمل جفاءه، لأنه أصلا لا يعرف الأداب العامة، لأنه في البادية يعيش. وبناء عليه صار عند النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المشاعر. ما هي هذه المشاعر؟ أولها شعور الحلم، صار حليم ما رد عليه. ثانيا شعور الرضا، تبسم عليه الصلاة والسلام. ما هذا يعني نحن دائما يا إخواني نتصرف بسرعة ولا نركز على أنه التصرف هذا نتج نتيجة مجموعة من العمليات، يعني أي نعم، بناء على القيام، تفكير، بعدين شعور بحاجة معينة، ثم تنفيذ سلوك. هذا الترتيب. قيمة عندك تخليك تتصرف، تفكر أنك تسوي شيء معين، ثم بعد ذلك يبدأ عندك شعور بأهمية أنك تنفذ هذا الشيء، إما تنفذ غضبك وإلا تحلم حسب القيم الموجودة عندك، وبناء عليها تصرف. هذه القضية الأولى حول نظرية الجبل الجليدي وأهمية القيم في صياغة سلوك الإنسان. وهذه القضية نحن نطرحها يا إخواني للإنسان نفسه، يعرف أنه إذا كانت عنده قيم صحيحة فإنه بإذن الله عز وجل سيتصرف بشكل صحيح. وأيضا نطرحها في هذا المجلس بالذات، نؤكد على أنه ينبغي أن نبني القيم في أبنائنا بشكل صحيح ومتناسق ومتكامل، حتى يعني لا يضيع الابن. طبعا أنا مرة أذكر يعني في مرة من المرات ذكرت، تكلمت عن قيمة الثقة بالنفس، وقلت لا بد أن الطفل تغرس فيه قيمة الثقة بالنفس. حنا مشكلتنا دائما إنه الابن الصغير لا نسمح له بالكلام، لا نسمح له إذا في أحد كبير في المجلس إذن أنت اسكت، وهكذا إلى آخر هذه الأشياء، ما نتحاور معه إلى آخره، نمارس مجموعة من الممارسات اللي تجعله يفقد الثقة بنفسه. قال أحد الإخوة، أنا أعرف شخص يتحاور مع ابنه بشكل كامل وكأنه رجل كبير. والله ممتاز، سيولد فيه الثقة بالنفس. قال حتى أنه الطفل يرفض أن يلعب مع الأطفال، يقول أبوه روح يلعب مع الأطفال، يقول لا دولة صار روح يلعب مع دولة. هنا المشكلة الآن، الأب غرس في ابنه الثقة بالنفس، نعم، لكن أيضا أوجد فيه الكبر، نسى يغرس فيه قيمة التواضع. الطفل ما زال طفل، لست كبيرا. إذن يا إخواني لما نغرس قيم لابد نغرس قيم متكاملة، مو بس نغرس قيمة وننسى القيمة الأخرى. لننتقل الآن إلى قضية أخرى علشان بس الوقت لا يدركنا. هذه الحقيقة يعني هي قضايا نحاول أن نشير إليها إشارات. الآن ترى يا إخواني أخذنا نصف ساعة، والشيخ عبد الله يبدو يقول ما بقي إلى ربع ساعة. سنتكلم عن الفرق بين الشرطي والمربي. دائما الحقيقة في الدورة في الدورة في, 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 في هذه الدورة أطرح هذا السؤال، وتأتيني أشياء عجيبة جدا في الفرق بين الشرطي والمربي. لكن دعونا نتكلم عن، حتى لا يأخذنا الوقت، عن المحك في الفرق بينهما. الشرطي يا إخواني يهتم بأي هذه الأشياء الأربعة من الهرم اللي تكلمنا عنه في الإنسان، بالسلوك ولا المشاعر ولا الأفكار ولا القناعات، بالسلوك. هل مرة رأينا شرطي يرى ابن يقطع إشارة ويقف ويوقفه ويسأله يعني ويحاول أن يقنعه بألا يقطعها مرة ثانية؟ لا، أي نعم، هو بس المسألة خذ المخالفة ومش تقطع مرة، يقول والله أقطع ما أدري كيف، يقول والله منزع على رح يقطع كيف قدام شرط ذلك. هذه القضية، الشرطي يهتم بالسلوك، المهم أن لا تفعل هذا السلوك. المربي المفترض بالمربي ألا يكون شرطيا. مشكلتنا يا إخواني أن كثير من المربين في الحقيقة يمارسون دور الشرطة في المؤسسات التربوية. في مدارسنا كثير من المعلمين والمربين في الحقيقة يمارسون دور شرطة، والآباء في البيوت يمارسون دور شرطة في الحقيقة. المهم تصلي في المسجد، وهذه حاجة جميلة، الاهتمام بالسلوك شيء طيب، لكن لا يكون دورك دور الشرطي فقط، أنه المهم السلوك. ما هي قناعة ابنك في الصلاة وأهميتها؟ تعظيم شأن الصلاة قيمة من القيم المفترض تغرس في الابن، والنبي عليه الصلاة والسلام أولاها اهتماما كبيرا كبيرا جدا. طيب ماذا فعلنا حتى نغرس هذه القيمة؟ لأنه سبحان الله يا أخواني إذا غرسنا القيمة ترى انتهى الموضوع، يعني مو انتهى بشكل كامل، لكنه يعني خطينا خطوات عظيمة جدا، ما يأتي بعدها يكون أسهل. وإلا ترى موضوع التربية ليس موضوع، ليس قضية إنه يعني آلة نبرمجها هكذا ونقول الحمد لله ابني صار متربي. يا ليت كذا والله، تانا على ما قال ناخذ هالشفرة هذه وندق على الولد بس بالحاسب ونبرمجه ونمشي. يا ليت الابن كتلة من القناعات والأفكار والمشاعر والسلوك التي ينبغي أن نصوغها له من أن يولد حتى يموت، نصوغه نفتر. سمعت مرة أحد المشايخ يشبهها بالنخلة الصغيرة اللي تغرسها ما تستطيع تتركها حتى تثمر، وحتى لو أثمرت ما تستطيع تتركها، لابد تراعيها يعني طوال الوقت. هذه قضية التربية. ومع هذا الذي يستطيع أن يغرس القيم الصحيحة في طفله فهو بإذن الله يا إخواني سيستمتع في تربية ابنه. أقول يستمتع. الآن نلاحظ أنه بعض الآباء يشكي همومه في وضعه مع أبنائه. لماذا صارت هموم؟ لماذا؟ لأنها غفلنا عن قضية اللي قضية يعني الاهتمام بها منذ الطفولة. هناك بعض الضوابط يا إخواني اللي أذكرها على عجل حقيقة والكلام فيها طويل جدا، ضوابط نطالب بها المربي حتى لا يكون شرطيا. طبعا يا إخواني إيش رؤية الأخ في استخدام السلطة؟ هل المربي يستخدم سلطة ولا لا؟ يقولون مثلا والله هل نضربه ولا ما نضربه، هل نعاقب الابن ولا ما نعاقبه. الحقيقة أنه حتى المربين كلهم يجمعون على أنه التربية لا تنفك عن استخدام السلطة، لابد المربي يستخدم سلطة، لكن استخدمها بشكل ما يخليك شرطي، استخدمها بشكل ما يجعلك شرطي. كيف؟ هل هذا ممكن؟ نعم. نؤكد يا إخواني على قضية قبل أن ننتقل هنا، أن استخدام السلطة المجرد هو تعديل للسلوك وليس تربية متكاملة. أنت عندما تلزم أبنائك بالصلاة في المسجد، هل ربيتهم على الصلاة؟ ها؟ الإجابة لا، ما ربيتهم. أنت صح الآن أنت عدلت سلوكهم وصاروا مواظبين على الصلاة، لكن في الحقيقة ما زال أمامك، هي ليست تربية متكاملة. لابد تسأل نفسك ما هي قناعاتهم حول هذا الموضوع، إيش يفكرون فيه، إيش شعورهم، هل يحبون الصلاة أم لا، ثم بعد ذلك يكون السلوك. هناك ضوابط نذكرها على عجل لأن الوقت الآن يدركنا. هناك من القضايا في استخدام السلطة أنا أذكرها الآن أيضا بشكل سريع، يعني هي كيف نستخدم السلطة بحيث لا نكون شرطة. واضح الضوابط هذه؟ أحيانا أنا أرى أنه لابد نستخدم السلطة، والأب لابد يستخدم السلطة على ابنه، لكن بضوابط لا تحيله إلى أن يكون شرطيا في البيت. أولا وضوح القانون عند المتربي، هذه قضية مهمة. لابد ألا تستخدم سلطة إلا في ظل قانون، لا تعاقب إلا في ظل قانون. أحيانا الأولاد يزعجون الأب فإيش ها يبصق العقال، طيب ما اتفقنا يبا على كذا، ما اتفقنا انه فيها ضرب، يعني لو قلنا ضرب سنسكتنا من البداية. وهكذا الابن مثلا يكسر حاجة في البيت فيقوم الاب ويعنفه، طيب ما اتفقنا انه اللي يكسر انه خطأ. لابد يكون هناك قوانين واضحة في البيت. وهذا يا اخوان الكلام والله انا ما اقوله من الخيال، انا اعرف بعض المربين من يهتم بهذا الموضوع ويكتب القوانين موجودة في البيت ويضعها في سبورة، قوانين يمشي عليها وهكذا. ليس شرطا أن نصل إلى هذه الدرجة، لكن لابد أن تكون لابد يعرف الابن ماذا سيحدث له إذا ارتكب هذا الخطأ، ما تأتي له مفاجأة. يفضل يا إخواني أيضا أن القانون يكون بالاتفاق بين المتربي والمربي. هاني عبد القادر له شريط جدا رائع اسمه كيف نتعامل مع أو أساليب عملية في التعامل مع المراهقين، ذكر فيه قصة يعني كيف تصوغ القانون مع ابنك. قصة أب حريص على ابنه يريده يصلي، يا ابني أنا خايف عليك، أريدك أن تصلي، أريدك أن تحافظ على الصلاة، أخاف عليك من نار جهنم. شوف الآن يبدي مشاعره، وأنت الآن تنام عن الصلاة عدة مرات، ما هو الحل؟ يقول الابن مثلا المرة هذه أو المرة التي بعدها ممكن يقول عطني فرصة، طيب أنا أعطيتك فرصة ولم تستيقظ للصلاة، إذن عاقبني، ما هو العقاب الذي تريده يا بني؟ والله أريد أن تحرمني مثلا من الرحلة الفلانية، حسنا نتفق على هذا. هل تتوقعون الآن أنه الأب إذا عاقب ابنه وحرمه بعد أن يترك الصلاة الابن هل سيغضب؟ لن يغضب الابن، وسيعلم السبب الحقيقي لحرمانه من الرحلة.
بعض الآباء ما أدري هذا موجود ولا لا هنا، لكن قد يكون موجود بعض الآباء يأتي بعد صلاة الفجر ويرى الابن نايم في المنام، يبعد الفراش الغطاء عن ابنه ويضربه بالعصا لما صليت الفجر. الأب يعلم لماذا ضرب ابنه، هو داري يعرف أنه ضربه لأنه ما صلى الفجر، لكن المصيبة يا إخواني أنه الابن ما يدري لماذا ضرب. أبوي ضربني لأنه ما يحبني، أبوي يكرهني دائما يضربني، طيب هو لا يدري لماذا ضربته. هذه قضية الحقيقة مهمة جدا، يعني لعلي يعني أذكر بعض الأشياء على عجل، أن يكون القانون عادل ومنسجم مع القيم، ألا يخرق القانون من المربي، لا نضع قوانين نخرقها نحن أو حتى المتربي. والله يقول الأب لا تكذب مثلا عند ابنه، وإن كذبت سأعاقبك وهو يكذب مثلا، أو حافظ على الصلاة وهو غير ذلك إلى آخره. السلطة يا إخواني تستخدم بحد يعني قليل جدا، ينبغي ألا نزيد فيها، لأن يعني كثرة استخدام السلطة مشكلتها أنها تفرق بينك وبين الابن، فكلما استغنيت عنها كلما كان ذلك أفضل. هنا قضية مهمة يا إخواني، أن نفرق عند استخدامنا للسلطة بين المبدأ والقناعة. إيش الفرق بين الاثنين؟ إيش الفرق بين المبدأ والقناعة؟ أيوة، أو لا نختلف عليه. أي نعم، بيض الله وجهك إخواني. المبدأ أو القيمة هي ما يتفق عليه أهل ثقافة واحدة، توحيد الله عز وجل قيمة، إكرام الضيف مبدأ وقيمة عند الجميع، لكن كيف يكرم الضيف؟ كيف يكرم؟ هناك بعض الأماكن يكرمونك بخلال يعني مثلا يذبح لك مثلا ونحو ذلك، هذه قناعته في إكرام الضيف. وهناك قناعات مثلا عند بعض الناس، إنه إذا أتيته وأعطاك ملالك السفرة من أنواع الحلويات وكذا وتعب عليها والطبخات المختلفة، فإنه يرى الآن إنه أكرمك. كل له قناعة في إكرام الضيف. وهكذا يا إخواني المربي ينبغي عليه أن يفرق عند استخدامه للسلطة بين هل هذه القضية مبدأ ولا قناعة. يعني على سبيل المثال طريقة لباس الابن، والله أنا ونحن جيلنا بالجملة كله يلبس الثياب السعودية والشماغ ونحو ذلك، طيب إذا الابن لا يرغب هذا اللباس مثلا، هذا موجود، هل تستخدم معه سلطة حتى يلبس هذا اللباس؟ بعض الآباء أحيانا في المسجد يقول أبدا ينبغي ألا تصلي إلا في الثوب والشماغ ونحو ذلك، هل يقنع؟ القيمة اللي نتفق عليها خذوا زينتكم عنده كل مسجد، ها هي زينة، هو ينظر إلى ابن عمه وقريبه كذا يلبس هذه الملابس. أقول هذه قناعة يا إخواني، قناعة عند الأب إنه الزينة تكون بالثوب والشماغ، وأنا هذه قناعتي الشخصية. لكن إذا ابني ما عنده القناعة هذه ماذا أفعل؟ هل أستخدم معه سلطة ألزمه بأن يلبس الثوب والشماغ عند المسجد؟ لك هذا، لكن قد إنه تقول لا أفضل ألا أستخدم. هذه قضية مهمة الحقيقة، يعني ننبه عليها. في قضايا لعلي أختم بها الحقيقة، وكما ذكرت يا إخواني الهدف الأول فقط هو الذي سنتكلم عن هذا اليوم، وهو قضية يعني أهمية بناء القيم. قضية مهمة يا إخواني إنه لابد الأب والأم يكونوا متفقين على القيم والمبادئ اللي ينبغي أن تغرس على الأبناء أحياء أو في الأبناء. أحيانا يكون هناك هوة كبيرة بين الأب والأم، الأم أحيانا ترتكب بعض الأخطاء الأب لا يراها، لابد أن الأب والأم يعني يتفقون على مبادئ صحيحة. ولهذا جاءنا الحث النبوي على أنه نختار الزوجة الصالحة لتربي في أبنائنا القيم الصحيحة، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه قضية. القضية الثانية نريد أيضا نختم بها، أن التربية يا إخواني هي تعديل للسلوك فقط، لا، هي تعديل للسلوك وضبط للمشاعر وتصحيح للتفكير وبناء للقيم. أغلب القيم تتكون عند الإنسان متى؟ في أي مرحلة عمرية؟ في الطفولة، في 6 سنوات الأولى كما يذكر التربويين. خلنا نقول في 10 سنوات الأولى تبنى عند الطفل كل القيم يا إخواني. الطفل عنده قدرة على تكوين العلاقات بين الأشياء والقوانين حول ما يدور حوله بشكل ما تتخيل. طبعا أثبتت التجارب إن الطفل تبلغ المسافات بين يعني أعصاب المخ أو خلايا المخ أم أعلى اتساعها عندما يكون عمره سنتين وبعد ذلك تبدأ تضيق؟ يعني يكون ألكى حالاته متى؟ عندما يكون عمره سنتين. ألا ترى أنه الإنسان الآن إذا جاء إلينا وعمره 30-40 هنا في بلادنا ما يستطيع يتقن اللغة العربية بشكل صحيح، ومع هذا الابن ما أبنائنا كلهم ما ندخلهم في مدارس ينطقون اللغة العربية، فقط الابن يسمع يعرف أنك تستخدم هذه العبارة في هذا المكان ها وتستخدمها بهذه الطريقة وتكون الجملة ثم هو يقولها. وأحيانا يحصل منهم أخطاء تكون يعني ندرة وطرفة، يعني الولد يقول كذا يحسب أنه إلى آخر هذه الأشياء. إذا عنده قدرة عالية الابن مباشرة. هذه لعلي أذكرها وإن كانت اعتراف لكن ما في الإدحيلة. أنا مرة طفلة الصغيرة فتحت النافذة تريد أن تلقي بالمنديل من النافذة. أنا على بالي طبعا أب ومربي ونبغي أنه يعني نكون مثاليين. قلت لا يا بنتي ما يصلح نضعه في القمامة. قالت يبا أنت تسوي كذا متى؟ أنا ما أدري، أنا لا أذكر، لكن هي شهدتي وكونت عندها قاعدة بانت عندها قيمة بدون ما أشعر أنا أنه ما في إشكال. افتح النافذة واحذف ما تريد. هذا الخطورة، الطفل يبني قيم، يتصل أحد يقول غير موجود. طيب أنت موجود، شو غير موجود؟ يعني أنت الآن تبني في الطفل قيمة الكذب وهلما جرى ولهلا يعني يحدث أنه الأبناء يتكون عندهم الحقيقة بممارساتنا نحن قيم غير صحيحة. الدكتور عبد الكريم بكار ذكر قضية والله يا أخواني من أعجب الأشياء، قال لعل من المسائل القليلة التي ينبغي أن يتعلمها الآباء من الأبناء هي فن طرح السؤال. الأطفال فعلا عندهم قدرة على طرح الأسئلة بشكل رائع جدا، هي قيمة موجودة بالفطرة. ماذا نفعل نحن في هذه القيمة؟ ندمرها، ما نسمح له بطرح الأسئلة، اسكت فرق صجيتنا وهكذا. ها بعض الآباء يجيب بإجابات خيالية، وبعض الآباء يكذب على الابن، ها وبعض الآباء يرفض الإجابة وهكذا. أنت الآن تدمر حب المعرفة عند الابن، فيكبر هذا الابن ويصبح مثله مثلنا، ها قليل المعرفة قليل البحث عنها إلى آخر هذه الأشياء. يعني أنا حق لا أريد أن أخرج عن الوقت، هناك قضية مهمة وإن كان الوقت يعني ضاق علينا فيها لكن أشير إليها إشارة. الآن قلنا ما الذي يصوغ الآخر يا إخواني؟ القيم هي اللي تصوغ السلوك ولا السلوك اللي يصوغ القيم؟ القيم هي التي تصوغ السلوك، هذا هو الأصل. لكن أحيانا العكس ممكن، وهذه نقولها للأمانة وهي مطلب فعلا. أحيانا الإنسان يكون يمارس سلوكية معينة، هذا السلوك يجعله يبنى عنده قيمة مع الزمن وقناعة مع الزمن. ولعلي هذه مكرمة، جزاك الله خير. طيب هذه لعلنا أيضا نذكرها يعني ونذكر لها مثالا ما دام الشيخ أعطانا ربع ساعة إضافية، جزاك الله خير. أحيانا يا أخواني يعني واحد متعود معه سيارة ديتسون غمرتين وفيها هنجلين وله غنم في طرف الرياض خلنا نقول، ويذهب إلى هذه الأغنام ويأتي ويعبي من محطة بنزين عليها مسابقة، فجأة هكذا فاز. طبعا السحب كان على اللكسس، فأعطوه اللكسس وركب اللكسس. الآن هذا وش ركبة اللكسس؟ ما هي؟ إيش نسميها؟ سلوك. ركب اللكسس بدأ الآن يفكر، الله يا نضايع الحقيقة شفتها ما تسمع صوتها وقرقشة الدكتور اللي ما نسمعها الحين، ها والله أنا كنت ضايع فعلا. شوف حياة العز، حياة الراحة، ها ثم بدأ ها يبدأ عنده رغبة بأنه يحافظ عليها. يأتيه عامل يشر من أول كان يمر والدكتور يشيله، ها فأشر له المرة ما وقف يقدي يطبعنا بالعرق وكذا ورايحة ما يحتاج خلنا مشي. ها يبدأ الآن عنده قيمة تبدأ تغرس إن شاء الله سلامة، أو خلنا نقول مبدأ وهو الكبر، ها حب النفس، حب الشهوات، الترف. تغير صاحبنا حتى ظهر أغنامه ما رجع إليهم مرة ثانية. الآن هذا بسبب هذا السلوك صار عنده شعور بأنه هذه حياة جميلة، بدأ يفكر لماذا لا أحافظ عليها، ها صار بني عنده بعض المبادئ اللي يريد أن يغيرها. لو كان وقف للعامل وشاله وكذا كما قال يعني أذكر الظاهر الدكتور أسامة هو اللي حدثني فيها قال أنه أحد الإخوة يعني شرى سيارة من قديما هذا من السيارات اللي يكون جمسة وكذا من أصحاب الصوت العالي فقال إذا حسيت بنفسي إن يعني بفخر وزهو وكذا يقول لببت على أقرب عامل ها شيله عمالة وشيء وكذا حتى أكسر ما بي نفسي. خلنا نأخذ لها مثال من السيرة النبوية كثيرة إلى مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام هز السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه. جاء أبو دجانة هو لها يستاهلها رضي الله عنه وارضاه أنا أخذ إيش حقه؟ قال أن تقاتل به حتى تقتل هذا حقه. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. أبو دجانة أخذ السيف وربط عصابة حمراء على رأسه هذا الآن وصار يمشي متبخترا بين الصفوف. هذا سلوك من أبي دجانة. إيش يؤثر هذا السلوك على أبي دجانة؟ ماذا يؤثر؟ معروف أن أبو دجانة هذا معروف عنه أنه إذا عصب العصابة الحمراء وخر عن طريقه خلاص ساعة الصفر ما يرى أحد أمامه خلاص. إذن أبو دجانة هذا السلوك ربط العصابة وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل عنده شعور بالخيلاء شعور بالقوة والشجاعة وما أحد يقف في طريقه وبدأ يفكر فعلا بهذا وهذا ولد عنده شجاعة قوية جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه مشية يعني مشية أبو دجانة بين الصفوف مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. نحتاجها الحين أبو دجانة ما يخالف لكن لا تبتل إذا قضت المعركة أبعد العصابة عنك لأنه لو بتل عاصبها لا ولد عنده مبدأ الغرور والكبر وسبب مشاكل كثيرة. لا المطلوب السلوك هذا نعم ترى في الحروب يا أخواني هي حالة غير تختلف ولهذا ورد مثلا في كتب السير إنه كانوا في المعركة يقولون ألفاظ تستغرب كيف يقولها الصحابة للأعداء كلام أحيانا نحن لا نستطيع أن نقوله لماذا؟ لأن المعركة شيء آخر أيوة ما لا يسوغ في غيره من كلام وفعل وأحيانا ينبغي فعلا أن تبدي خيالك وكبرياك وهم هكذا إلى آخر هذه الأشياء. ولهذا يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود والكفار لماذا؟ لأن كما قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل قال لأن التشبه بهم في الظاهر ذكرت الظاهر لأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم وموافقتهم في الباطن. هذا الظاهر والباطن لا ننسى الآن بقي الحقيقة الواعي واللاواعي هذه سنحتاجها إن شاء الله عز وجل إذا يسر الله عز وجل في جلسة أخرى وأن نجيب على سؤالنا اللي أتوقع أنه موجود فعلا عند الإخوة طيب وكيف نبني القيم بشكل صحيح. كثير من الناس والآباء يمارس أسلوب المحاضرة مع الإبن ويعتقد أنه الأسلوب هذا من خلاله يستطيع أن يبني قيم. هذا الأسلوب لا شك أنه جيد وجميل ومفيد لكنه ليس كل شيء في بناء القيم. هناك أشياء كثيرة نستطيع أن نفعلها ونستفيد حتى من الدراسات الحديثة في هذا المجال نبني من خلالها يعني سلوكيات أبنائنا بشكل صحيح. أنا أعتذر الحقيقة وأستأذنكم أنه أتوقف هنا ولعل الله عز وجل ييسر لنا جلسة أخرى إن شاء الله نتحدث نحن وإياكم فيها عن كيف نبني القيم أبنائنا بشكل صحيح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب إذا طبعا هناك هذه سأتجاوزها يا أخواني قضية ما هي القيم اللي ينبغي أن نبنيها من أجل الفائدة بس وأيضا استجابة لرغبة الشيخ عبد الله. ما هي الأساليب؟ طبعا يا إخواني ما هي الأساليب؟ أنا أريد أن أذكر أساليب عملية وهذه الحقيقة الناس الآن في هذا الزمان يحتاجونها. قديما ما كانوا يحتاجون أن نطرح لهم هذه القضايا. كما قلت لكم في البداية تراثنا الإسلامي مليء بهذه القضايا موجودة فيه لكنها موجودة فيه على شكل نظريات وقواعد ليست على شكل أساليب عملية. ولهذا واجبنا نحن أن نترجم كلام السلف وتراثنا إلى أشياء مباشرة أو موجودة. كيف نغرس القيم؟ ما هي الأساليب العملية؟ كما قلت يا إخواني الأسلوب الأول والمهم واللي الحقيقة ما يعني نقلل من شأنه، لكنه ليس كل شيء، هو قضية الأسلوب المحاضرة، أسلوب التوجيه المباشر. يا بني الكذب حرام، هذا أسلوب، أسلوب، لكنه يا إخواني هو مفيد في الأطفال أكثر من المراهقين. لماذا؟ هناك قضية تتعلق بنفسية الطفل ونفسية المراهق. يقولون علماء النفس أن الطفل يقبل التغيير من الخارج، بينما المراهق يقبل التغيير من الداخل. الطفل ممكن تقول له هذا خطأ وخلاص، والده عنده أنه أهم شيء، إذا قال هذا خطأ خطأ خلاص، فيعلم أنه خطأ، ونستطيع ربما نبني قيمة أو نبدأ في بناء قيمة فعله وينتهي الموضوع. أحيانا بالنسبة للمراهق الوضع يختلف، تقول لابنك هذا خطأ لا ما تمشي معه، لابد تقنع ليه خطأ، تبدأ المسألة ها فيها أخذ ورد. لو قال لك هز رأسه خايف منك، ربما ما عنده قناعة فعلا، ما أثرت في قناعته. هذه القضية يا إخواني أنا أقول مع أهمية التوجيه ليس كل شيء، هناك أشياء كثيرة ينبغي أن نهتم بها، ولعلي أذكرها أيضا وأحاول أن أختصر فيها وأوجز. الأسلوب الثاني من الأساليب العملية هو قضية القدوة، أو نستطيع أن نسميه بالنجم. مشكلة يا إخواني الغرب استطاعوا أن يصنعوا لأبنائنا نجوم، نجوم من الفن، نجوم الإعلام، نجوم الكرة والرياضة، صاروا هم نجوم أبنائنا. ولهذا إذا جيت إلى الإبن وقلت له عد لي 10 من الصحابة ما استطع، عد لي 100 من اللعيبة أو الفنانين وكذا يستطيع. لماذا؟ هؤلاء هم النجوم. ولهذا يا إخواني ما نستغرب مثلا إذا ابني أو إذا الإبن قط شعره أو صار يمشي مشية تشابه مشية هؤلاء القوم، لأن هم أصلا قدواته ونجومه. نحن يا إخواني نستطيع أن نصنع لأبنائنا قدوات. أولا أنا قدوة، أنا الأب قدوة لابني، الأم قدوة. وترى الطفل أول ما يعني يخرج على هذه الدنيا ليس أمامه إلا هذه القدوة، والده، والده ووالدته هم قدوته، واللي يقول هو الصح. وهذه قضية خطيرة، بمعنى أنه حتى وإن كان عليك تقصير فلا يحدث هذا التقصير أمام الابن، وإن كان سيظهره الله على فلتات لسانك، لكن المفترض فعلا نربي أنفسنا إذا كنا نريد فعلا نربي أبنائنا. ثم بعد ذلك تبدأ المدرسة، ولهذا مدرسي الصفوف الدنيا هم يعني من أخطر المراحل. ليه؟ لأن الابن يضيف الآن رقم 2 إلى القائمة البيضاء الموجودة عنده في القدوات، يضيف مدرسه، مدرس الصف. وهذه قضية خطيرة. ولهذا عندما تريد تسجل ابنك إن أمكنك ذلك فاذهب واسأل عن مدرس الصف الذي سيدرسه، هل هو فعلا محل قدوة؟ وإلا انتبه لابنك لأن المسألة خطيرة. نستطيع يا إخواني بعد ذلك أن نصنع لأبنائنا قدوات، قدوات من خلال كتب السيرة، من خلال قصص نحن نقص عليهم بعض أخبار السلف وكذا إلى آخر هذه الأشياء، نوجد بعض الوسائل الإعلامية لتوفر لهم هذه الأشياء. القضية الثالثة والوسيلة الثالثة من وسائل العملية لبناء القيم قضية الحوار، الأخذ والعطاء. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني يعني لم يؤثر في قناعة وقيمه، ولم يبني قيمة بغض الزنا وتحريمه إلا بعد حوار مع ذلك الشاب اللي جاء يقول ائذن لي بالزنا. انتبه النبي عليه الصلاة والسلام وأحس إنه هذه القيمة لم تغرس في هذا الابن بشكل صحيح، فقال له أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، هذه الأشياء ينفها العرب. قال لا أبدا، لا فداك أبي وأمي رسول الله. قال فالناس لا يرضونها لأبائهم، لا يرضونها لأمهاتهم، لا يرضونها لأخواتهم إلى آخره. إذن الحوار دائما يا إخواني قضية مهمة في بناء القيم. المصيبة والمشكلة إنه لغة الحوار بين الآباء والأبناء مفقودة. وأنا دائما أقولها هذه في برامج التدريبية، إخواننا المصريين عندهم نجاح في هذا رائع جدا. تجد أن الأب يحادث الابن كأنه من أصحابه، ولهذا تجد أبناء المصريين إخواننا المصريين منطلقين بشكل كبير. لماذا؟ لأنه الأب يعطيه فرصة ويتحاور ويأخذ ويعطي، هذا إخواني غير موجود. تجد الواحد منا يذهب مشوار مع ابنه ما فتح له ولا موضوع، ساكتين كل الطريق. هذه فرصة، ناقش ابنك. هاني عبد القادر يا إخواني ترى أشرطته جدا جميلة، ويعني مثلي ربما لا ينصح بها، لكنها أقصد أنه أنا أقل من أن أنصح بهذا الأشرطة، لكن والله يا إخواني رائعة، رائعة للغاية. هاني عبد القادر ذكر من ضمن الأشياء أنه يقول تكلم مع ابنك من أجل الحديث. نحن لما نعرف نتكلم مع أبنائنا إلا نصايح، إذا جينا نسولف معهم بس عطوا نصايح، عطوا محاضرات. هذه قضية الحقيقة عجيبة، التربية بالحدث، التربية بالحدث. أحيانا يصير من الإبن خطأ، هذا الخطأ فرصة لبناء قيمة. أحيانا يحدث أمام الإبن والأب خطأ من شخص معين، فرصة نستغل هذا الحدث الآن لننبه على قيمة من القيم. وهذا أيضا له أمثلة في السيرة قد تكون كثيرة، ممكن نذكر منها قصة يعني المرأة اللي جاءت للسبي وهي يعني خائفة وكذا تبحث عن ابن رضيع، فلما وجدته ألقمت ثديها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تعتقدون أن هذه ستلقي ولدها في النار وهي ما تستطيع؟ قالوا لا. قال: لله أرحم بكم من هذه بولدها. الآن يريد أن يغرس قيمة في الصحابة، إن الله أرحم الراحمين. كان يستطيع أن يقول لهم: اسمعوا يا جماعة، تراه الله أرحم الراحمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بالأساليب المباشرة، وإنما يستغل الأحداث لبناء قيم. أيضا من الوسائل العملية ما أستطيع أن أسميها الإيحاء. الإيحاء نقصد به التعريض. مثلا إيش معنى التعريض؟ يعني على سبيل المثال، أب له 3 و4 من الأولاد، يقول لابنه، يقول لجاره أو صاحبه أو صديقه الذي جالس يتقهوى معه في المجلس، ها، أو يعني يتبادلون أطراف الحديث، والابن هو الذي جالس معهم، خلنا نقول يعني يصب الشاي ونحو ذلك. الأب يكلم صديقه ويقول: صدق يا فلان أن أولادي ما يطلعون يلعبون بالشارع مثلا، ها، صدق أن أولادي ما شاء الله الحمد لله الله رزقني بأبناء لا يكذبون. هو الآن يخاطب من؟ هو يخاطب صديقه، لكن الخطاب في الحقيقة: إياك أعني واسمعي يا جارة. هذه من أنجح الأساليب، من أنجح الأساليب فعلا في تربية الأبناء. أنا والدي ما كان يحب الحقيقة إنه إذا أوصانا نذهب إلى البقالة قديم، هذا على السيكل، على الدراجة، إنه نذهب ونشتري يعني بيبسي أو كذا مع الأغراض ونشربه في الطريق، هذا ما يحبها، عنده قناعة بهذا الشيء. ها، تلميح أو تعريض، أي نعم. فكان مرة مع الوالدة يسولف، قال: أنا كلمت أطويرش صاحب البقالة، سألته عن الأولاد، فمدح لي الأولاد، ها، وقال: ما شاء الله، ما هو يعني ما هو إحنا نسميها عندنا زلوقين، ها، يعني ما هو ليسوا يعني رديئي النفوس، يأخذون الأشياء وكذا، يشترون مع شراء الأغراض. أنا طبعا أخذتها، مشيت على الطريق، ما عثروا ما علموها الطويرش. الحمد لله. لكن هذه من الأساليب، يعني الأساليب اللي يستخدمها الأب، لكن يكون صادق، يعني لا يذكر شيء ويكون غير صادق. من الأشياء القصة، والقصة يا إخواني، القصص القرآني لماذا كله؟ ما الهدف منه؟ القرآن مليء بالقصص، ما الهدف؟ الهدف بناء القيم. والله يا إخوان، الهدف الأساس من ذكر القصص القرآني هو بناء القيم والمبادئ، ولهذا كل قصة تلقاها مليئة وتجدها مليئة جدا بال يعني الفوائد، وعبر ودروس. من الأشياء يا إخواني ضرب المثل، في كتاب موجود اسمه أمثال الحديث النبوي، يذكر مثال، يعني مثل القائم على حدود الله والمفرط، مثل قوم، قصة حديث السفينة. إيش الهدف من هذا الحديث؟ بناء قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سفينة النجاة. واضح. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول هذا المثل، وأنه يقول لهم: ترى يا أخواني، ترى أهم شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما يضرب مثال له، مثلا تمثيل الأدوار، التمثيل. كيف التمثيل؟ ما قد نمثل مع عيالنا؟ هذه ترى يا أخواني من الأشياء العجيبة والطريفة جدا، كونه يمثل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الصحابة، أو كان يمشي هو الصحابة، وإذا يجد في الطريق تيسا أسك. التيس الأسك هو تيس مقطوع الأذن، غالبا عند العرب لا يريدون مثل هذه الأشياء، قيمة تكون قليلة. تيس أسك ميت، تجلس عنده مباشرة وتقمص عليه الصلاة والسلام دور المحرج، يحرج عليه: من يشتري هذا بدينار؟ لاحظ أول سومه الشيء سحاب دينار. دينار يا إخواني 10 دراهم، ها، أو 100 درهم، والله ما أدري، لكن الدينار ممكن يجيب لك شات، وممكن يجيب لك شاتين، ممكن تشتري به شاتين، ومع هذا يحرج على تيسن أتك وميت بدينار بعدي. قالوا يا رسول الله لو كان حي ما شريناه بدينار، فكيف وهو ميت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أخوان ترى الدنيا ما تسوى شيء وانتهى الموضوع، لا، بالذات موضوع يا أخواني هوان الدنيا عند الله عز وجل. تلاحظ أن النبي يضرب أمثلة كثيرة فيه، ما لي وللدنيا لست إلا كراكب جاء واستظل تحت ظل شجرة ثم قام وترك، هذا انتهى الموضوع خلاص. ترى الدنيا جلستنا بالدنيا كله كدر ما جلس هذا الرجل اللي يستظل تحت ظل الشجرة، وهذا هو الصحيح والواقع. ترى الدنيا عند الآخرة ليست بشيء. ناقف يا شيخ ولا في قضية الحقيقة، وهي قضية إرخاء الوعي، وهذه تحتاج إلى شرح الحقيقة، وطيب لعلي يوفق إن شاء الله عز وجل في تبسيطها. إرخاء الوعي يا أخواني ما هو؟ نحن ذكرنا الواعي واللاواعي، قلنا الواعي هو السلوك، واللاواعي هو اللي هو موجود في الباطن اللي هو القناعات وإلى آخر هذه الأشياء. غالبا يا إخواني الإنسان يتصرف بوعيه ولا بلا وعيه؟ يتصرف بوعيه، لكن أحيانا يتصرف بلا وعي فيكون فاقد الوعي. إذن الوعي ممكن يصير له إرخاء. أحيانا أنت تأتي تضرب مشوار طويل ولا تذكر إيش الأشياء اللي مرت فيها، ليه؟ لأنك كنت تقود السيارة بلا وعي. الإنسان أول ما يبدأ يسوق يتعلم السيارة، غالبا يسوق يقود السيارة بوعي، لكن بعدين خلاص تذكر أنك معشق ولا معشقت ولا ما تذكر شهادة كلها تنساها تماما. إذا أنت تقود السيارة أحيانا بلا وعي. إذا إيش القضية يا أخواني؟ القضية أنه الوعي، وانتبه لهذه، الوعي في الحقيقة هو جدار صد يصد عنك أي هجوم قادم. واحد يجي يسبك وانت تهجس، فكر من تبلمه ايش ستفعل؟ هل بتجاوب معه؟ ما عندك مشكلة، لكن انت واعي وقف عند حدك. الرجل الذي يأتي عندك ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستفعل به؟ واحد جاء قال يا اخي ايش في تعليق الصليب على الرقبة؟ ايش المشكلة في هذا؟ ايش بتقول مباشرة؟ مثل ما ذكرنا لكم الرسالة تتصل مباشرة إلى القناعة، ثم تبدأ تفكر أنه هذا لا يجوز ومحرم وكفر، ثم يكون عندك رغبة بأن تخبره بذلك فتخبره على سبيل المثال. أي نعم مباشرة. هذا إذا كنت واعي، إذا كنت لا واعي فهي مصيبة. وهذه ترى قضية خطيرة يا إخواني، ممكن نضرب الأعداء اشتغلوا فيها بشكل كبير جدا. على سبيل المثال يا إخواني ألعاب البلاي ستيشن، ألعاب البلاي ستيشن يا إخواني مشكلتها الأولى أنها إرخاء للوعي، وطبعا المشكلة الثانية أنها لها أهداف. أحد الأفاضل ذكر لي في دورة قال إنه دخلت على، يقول أنا عندي قناعة إنه البلاي ستيشن مرض، لكن دخلت على أقاربي وإذا ابنهم يلعب في البلاي ستيشن وأشاهده. ماذا تفعل يا فهد؟ قال والله قتلت واحد. طيب ماذا تفعل الآن؟ سرقت سيارته. لاحظ قتل وسرق السيارة يلعب الآن، جالس يلعب. إخواني الطفل يتكلم عن نفسه، يقول قتلت، يقول سرقت. هذه مشكلة البلاي ستيشن الثالثة، أن البطل هو ابني، هو الابن. وهذه القضية القاسمة الظهر، أول شيء يعني وعيه مرتخي، والثانية أنه يتقمص شخصية البطل. طيب وإذا البطل يعلق الصليب على رقبته؟ قالوا لي في أحد الدورات إنه الصليب في اللعبة، في بعض الألعاب الصليب يعطيك حياة. واضح معناها، أعتقد ما تبي تعليق صليب، خذ الصليب اضغط عليه، فإذا أخذت الصليب فإنه يضاف لك حياة جديدة. إذا الصليب يمنحنا الحياة، يمنحنا الروح. شوف كيف الناس شغالين. وهذه ولهذا ابن ما يعرف البلاي ستيشن ولا يعرف الأشياء هذه، ممكن تجي تسأله عن حكم تعليق الصليب ونحو ذلك، ممكن أنه يقول لك حرام مباشرة. لكن تجي الواحد من أبنائنا اللي يتابعون هذه الأشياء، إيش سيكون على الأقل عنده؟ أخذ وعطاء، وعنده نقاش في الموضوع. أي نعم ما أدري. وهذه القضية خطيرة. يذكرون عن أحد الساسة، أعتقد أنه أحد الساسة الفرنسيين، في حملة انتخابات كان عنده يعني اتفق مع محلات سينمائية انه تعرض صورته في وسط الفيلم لمدة دقائق عفوا ثواني، يعني معلق على جدار وكذا وكذا الى اخر مدة ثواني ما ينتبه لها المشاهد، لكن ايش الهدف منها؟ ان صورته تدخل الى اللاواعي، وهذا اللي فعلا صار وفاز في الانتخابات. ما الذي يجعل يا اخوان المغنية ترقص وخلفية الكوكولا خلفها؟ لماذا؟ لماذا الكوكولا هذه الشركة تعطي هذه الراقصة والمغنية مبالغ ضخمة من أجل أن تفعل هذه الأشياء؟ لأن الناس أثناء متابعتهم للرقص هم في الحقيقة في اللا وعي، مرتخي الوعي عندهم. إذا أنت ما عندك وعي، إذا الوعي مرتخي إيش اللي يصير؟ ها؟ يدخل أشياء كثيرة للاوعي. حتى ما نطيل إخواني، أعتقد أنه يعني الصورة إن شاء الله اتضحت إلى حد ما. نحن كمربين نستطيع أن نأتي بابني وإيش أسوي في وعيه؟ وأرخيه وأدخل للقناعة حقته ونزل اللي أبغى. ممكن؟ ممكن. ممكن نذكر من هذه الأشياء سحر الألفة. سحر الألفة يا أخواني تعطى في دورة مستقلة، وجميل أن الأب يأخذ مثل هذه الدورات اللي تفيده. سحر الألفة تعطى في دورة ولها طريقة. خلاصة الفكر يعني فكرة سحر الألفة أنك مع اللي بجنبك يعني تدخل شخصيتك في شخصيته من خلال اندماج عاطفي وحوار هادئ وكذا وإلى آخره، خلاص ينسى. أنت ما جلست مرة في مجلس أو عند في الشارع أمام باب المسجد تسولف مع واحد وكنت قايلين كذا، فإذا هو يقلدك واضع يدينه على صدره، فقمت ودخلت يدك في مخباتك وانت تسولفوه من تهم بعض، فقام سوى نفس الحركة. ما أخذ مرات بواحد منكم؟ ممكن تمر هذه الأشياء. إيش اللي صاير الآن بينك وبينه؟ ها؟ نعم، يعني تكونت ألفة بينكما، وأحدهما يقود الآخر. هي تبدأ بالتكوين الألفة ثم بعد ذلك تبدأ في عملية القيادة. نحن نستطيع أن نفعل مع الأبناء هذه الطريقة ونكون بيننا ألفة. المشكلة يا إخواني أنه الأبناء وحتى بناتنا بيننا وبينهم فراغ عاطفي كبير جدا بعيدين عنا، ولهذا ما نستطيع نغير قناعاتهم، وهذه يعني لعل نكتفي بها. ممكن خلاص نختم بالتكرار غير الممل، وهذه قضية العبارات هذه ما نهملها الحقيقة. لماذا في الانتخابات الناس يضعون دعايات وكذا وفضل فلان وانتخبه؟ إيش القضية؟ هي القضية أنه كثرة تكرار الشخص يجعل ها؟ أي نعم تنزل للقناعات، تنزل ينزل اسمه وصورته للقناعات. أعتذر عن الإطالة يا أخوان، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الخميس، وأعطيناه زيادة فأخذ أكثر من ذلك، فنشكر له، لأن الموضوع حقيقة رأينا أن يواصل الشيخ في طرح هذا الموضوع. فنرحب في بداية هذا اللقاء بالشيخ صالح السالم أمير الطائف سابقا ورجل والمحامي، وأيضا الشيخ سليمان بن يوسف السالم رجل الأعمال، والداعية الأستاذ سليمان النفيسي عضو هيئة التدريس بكلية الاتصالات بجدة، والشيخ عثمان الحقيل الذي حقيقة أتحفنا بزياراته لهذا المكان، والشيخ فهد بن عثمان الباز، والدكتور نضال بن فلاح الضلاعين، والمهندس عبد الرحمن بن عبد الواحد، والمهندس أسامة الفرة، والدكتور أسامة الخميس، والأستاذ فهمي العلي، والأستاذ أحمد المجرشي محرر صحفي في جريدة الوطن. حقيقة نرحب بالجميع واحدا تلو الآخر، ووددت أن أذكر جميع الأسماء لكن محافظة على الوقت. نرحب بالجميع الذين في هذا المكان والذين يستمعون أيضا عبر الإنترنت. المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر السديري، ثم مع الداعية الأستاذ سليمان النفيسي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أشكر فضيلة الشيخ على المحاضرة القيمة الطيبة، ونعتبرها الحقيقة دورة مصغرة يحتاجها الجميع في حياته اليومية مع أسرته ومع أهله، ليطبق هذه المبادئ الخيرة القيمة. فجزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة والمشاركة، وأشكر جميع الأخوة على الحضور والمشاركة وضيوفنا جميعا الأكارم وخاصة الدكتور فهمي العلي والخال العزيز سامح السالم والشيخ سليمان السالم وجميع الحضور. ورحب أيضا بأخي وزميل الدراسة الشيخ سليمان النفيسي، الحقيقة هو من الدعاة المجتهدين وقد يعني كان له دور كبير في كثير من دول العالم، وقد عرفته وتأثرت منه ومن جهوده، في التقيت به في أمريكا وكنا ندرس سويا الحقيقة، وعرفته من فترة طويلة لعلها ربع قرن يا شيخ سليمان. فلعله يفيدنا الحقيقة عن بعض تجاربه، فأترك له المجال في مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الحمد لله، نشكر أخينا جزاه الله خير على المحاضرة الجيدة هذه في التربية في الأسلوب والمعاملة الأطفال. لأن يعلق على أخينا الكريم جزاه الله خير أن هذه التربية هذا الأسلوب ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعدة آيات عظيمة، وذكر في تربية الأنبياء، والله سبحانه وتعالى بين في الأسلوب المبارك أن الله سبحانه وتعالى طريقة معاملة ربانية مع الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى في الإبن، يقول ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، لو كل واحد يخطئ نعامله بخطأه كان كلنا متنا وكل المخلوقات ماتت. ولذلك نحن الآن ننظر نشوف شخص مثلا شخص عظيم مهتدي ماشي الخير، وشفنا عليه واحد خطأ ننسى الخير حقه كله ونمسك الخطأ. أنا شفتك تكلم حرمة قبل سنة وأنا شفتك تكلم حرمة. فلذلك الرسول عليه السلام مرة يا إخواني في الله يربى هذا المنهج. الرسول عليه السلام مرة كان يحدث امرأة في الشارع، ففي صحابي شافه، يوم شاف الرسول جري يجري، فالرسول قال على رسلك إنها صفية أي زوجتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه قال له إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. فهذه الأساليب نحن الآن. الله كمان ذكر آية القرآن عجيبة وعظيمة، يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فعل فحش فحش جميلة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يثروا على ما فعلوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشخص أنه فعل فحشة، لكن ماذا هذا الأعراء الفحشة امسكوه واضربوه وعاقبوه؟ فلا، قال ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، فالله ومن يغفر ذنوب الله ولم يثروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله مدح هذا الشخص ما سبه، حنا لو أي واحد مطوع يسوي غلطة لنا عن أبو جدبه ونقول هالمطول عدفة، هذا ذقرتي، هذا راعي بريد، هذا فيه ما يخطي، أنا شفته يكلم حرم، أنا شفته قاد، أنا شفته في سوال خليع. الله ما عامل هذا السبب، فهمت؟ فلهذا السبب يا أخوان أسلوب التربية أسلوب التوجيه الله ذكر في القرآن. وأعظم من ذلك كل أخواني في الله، الله ذكره مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام نبي مقرب من أولي عزم الرسل، مرة قال أنا أعلم الناس، فالله قال تعلم الناس، اذهب الى الخضر، افتح الخضر واحد علمك واحد من عبادي. فسيدنا موسى عليه السلام قال لا، ايش؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. قيل الحق 80 عاما، حق عشان يدور هذا الشخص يعلمه التعليم الصح، وهو نبي من اولى عزم الرسل. هذا الشخص ما يعرف اسمه ولا يعرف سيرته ولا يعرف انه شيخ. انت حين ما تعرف انه شيخ ولا شيء ما تكلم له تسلم عليه، وعشان الشيخ تسلم عليه 40 مره عشان الشيخ تلع عليه. فلهذا السبب سيدنا موسى مشي، لكن الله قال له العنوان، ايش العنوان؟ العنوان شو العنوان؟ طبعا ما كان اول مجمع البحرين. فمشي سيدنا موسى عليه السلام هو الغلام حقه، مشي 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 لين تعب. يوم تعب ايش قال؟ قال الله سبحانه وتعالى شرح الموضوع، قال فلما جاوز الميعاد ملتقى البحرين. دائما انت ما دام ماشي صح ما تتعب، من يوم ما تغلط تتعب، خذها قاعده، اذا مشيت صح ما راح تتعب. يوم جاوز الميعاد اللي الله سبحانه وتعالى قال له لا تعب، يوم تعب ايش قال؟ قال لفتاتنا غدانا لقد لقينا من صبرنا هذا نصبا. ارجع ارجع. قال الغلام ايش قال؟ قال ايش؟ قال اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان. دائما الشيطان يخش عليك. فاتخذ سبيله في البحر عجبا. رجع امرجع لقى الخضر. اصلا احنا نبغى الخضر ما نبغى الخضر. يوم لقى الخضر ينسي لك خلاص انتهى لك. الحين مثل واحد نايم بينام نايم تعبان نايم بينام. المرة ميت له 20 ساعة ما نام وحط راسه على النوم وقال امك في المطار. يقوم انا يقوم زي العفريت يقوم راح المطار. لكن لو قال صاحبه قال الحين اتكلم تقطع ما هو بقيم حبيب زي في القلب زي الام. فلهذا اضطر سيدنا موسى قابل الخضر يلا بك تعلمني الشيخ. قال لا انت ما تصح تعلم ما تستطيع تصبر شكلك حموق شكلك فيك وما فيك. قال ان شاء الله تجدني صابرا ولا احكي لك امرا صابرا حصبر 100% ضبط نفسي. ما قال إن شاء الله صابرا. قال ستجدني صابرا ولا أعصي لك أمرا. سبب التربية يا أخواني في الله والتوجيه مع الناس الله ذكر في القرآن سبحانه وتعالى. فركب مع السفينة قال له بشرط ما تتكلم مرة. ولكن حياتنا كلها تعليم إيش شفهي. كل حياتنا الحين محاضرات محاضرات ما تأخذ في الشارع تنفع. واحد قال 50 حديث عن الصبر طق كف إلى عن جذبك. شفت؟ واحد قال 20 حديث على السواك ما عنده سواك يحدث بالبخاري ومسلم كله ما عمره سواك ما عنده سواك شيخ ما عنده سواك. فلهذا الصبر مشي مع سيدنا الخضر. يوم مشي أول شيء ركبوا السفينة مركبوا السويات. ذا الإنسان يعالج الناس ويتعرف على الناس بجوارح الخمسة يحكم عليهم. شافوا أول ركبوه السفينة بدون فلوس بدون نوى ما تكلم سيدنا موسى ما قال ما دفعت فلوس ما قال ما قال سكت عن هذه. يوم شافوا يخرج السفينة قال والله أنت شكلك أنت رجل صالح تخرج سفينة الناس تركبونا وتخرج الموسى ما يقدر سكت. سيدنا موسى السلام يا أخواني في الله عنده تشريع سماوي واحد زاد واحد اثنين قطعت الإشارة عليك قسيمة شفت ضربت الولد عليك كذا تشريع سماوي واحد زاد واحد اثنين. الخضر ما عنده تشريع سماوي عنده تشريع رباني مباشر ما عنده هالأشياء فوق هذا كله يسمح يقدر. يوم شاف طال عمرك هذا الرجال قال كان وراك خرجت السفينة أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا ما. وش قالوا الخضر الشرط حقي بينه وين الشرط حقي ها القانون حقنا حق التعليل وراك نسيته. قال ها ها خلاص لن أسألك بعدها أبدا خلاص مشي. نزل السفينة مشي في الشارع خلاص الله شاف ذاك الولد الزين الحلو قام قط رقبته وعصى هذا الخضر حسبي الله ونعم الوكيل لقتلت نفسا بغي نفسه. نحن بشر يا اخواني بالله دارع بعيوننا نحكم على الناس بسمع نحكم على الناس والله سمعت عنك انك ما انت زين. طيب ما تحكم عقلك عقلبك ما تقول هذا الرجال ما يمكن كذا مره طوالي خلاص لقمت والله هذا ما شاء الله كذاب هذا الشيخ ترى فيه ما فيه طوالي لقمت ما ذكيت اخوك المسلم. يقول الرسول عليه السلام يقول الرسول عليه السلام من دافع عن اخيه المسلم ثبت الله قدمه يوم القيامه. يا أخي لو قالوا ألف قولة قل لا يمكن لك لا يمكن تابع عن أخوك المسلم لا لا والله أنك صادق سمعت لا نقول لا نقول خاف الله يا أخي خاف الله رجل صلي صلاة خمسة من صلى الفجر بوذمة الله وتروح تنسبل وتلعن أبو جد وتخلي في العالم كله نزلت ملحة خاف الله سبحانه. فهذا الكلام الحين قالوا قيل هذا يتكلم. فهم مش يا أخواني في الله برضه ذكر سيدنا موسى بإيش بالشرط الأساسي على أخوه إيش انك انت ما تسأل بس تسمع بس تشوف ولا تسأل. هذه التربية هي التي الله سبحانه وتعالى يطلبها من ربيها مع ابنائه. نمشي معاهم في الشارع نمشي معاهم في الحياة نمشي في الشارع ورا الام يوم تاخذ ولدها الحين في الشارع وتمشي به ويؤشر يقول بالحلاوة دي بالحلاوة دي بالحلاوة تقول له لا 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 هذه ميزة عشان تاكل في البيت حتى حلاوة والله كل ما طلبت شيء قال لا 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 عشان بكرك اياها في الجنة هناك. قلت يا رب يا رب كان ما في الا في الجنة ان شاء الله. الأم يطلب ولدها حلاوة من الشارع تمنعه ليش عشان عندها حلاوة عشان في البيت ألك يا أخوة الله. فلذلك لما مشي المشي الثالثة الدرس الثالث من سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر أنه دخلوا قرية أخواني في الله وكانوا جوعانين وسيدنا الخضر استطعم هذه القرية فأبوا أن يضيفوهما. فماذا قال سيدنا موسى؟ سيدنا الخضر راح بنى الجدر هذا شاف جدر بنى جوعان تعبان طردوك ما طعموك بنى. تلقى أحيانا أنت واحد يصبك وتحتم ليه شفت هذا من هذا من غاية الأدب والاحترام إنه واحد يسيء إليك وتحتم هذا من غاية الأدب والاحترام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن قطعك واعطي من منعك وتجاوز عن من ظلمك. هذه الصفات العالية احنا ما عندنا. واحد يقطعني يسبني وناصره، فهمت؟ هذه صفات عالية في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك من بنى جدار غضب سيدنا موسى، قال لو شئت لاتخذت يعني ممكن تسوي مرة بلاش نكون نبغى أكل، نحن بناكل شحانين. فسيدنا الخضر قالوا لا 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 ما تقصد، أنت طالب لست ممتاز. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله يا أخو موسى لو صبر لرعى من صاحبه العجب، كان الله قص علينا قصص أكثر، ولكن الناس ما تصور. فبعد ذلك شرح له الموقف الأول والموقف الثاني كما تقرون الموقف الثالث، حتى نحن نتربى، حتى نحن نتربى بهذه التربية الأخلاقية النبوية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأغرب قصة يا أخواني في القرآن التي مر الرسول صلى الله عليه وسلم عانى كثير من قريش معاناة عظيمة جدا تكاد تكبد الجبال. الله سبحانه وتعالى ماذا كيف ربا أرسل له سورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن ذكر له سيرة يوسف كل واحد منكم قري سورة يوسف قصة يوسف أكثر من 100 مرة. تعرف ايش قصة يوسف؟ والله ما في واحد يبغى منا يعيش زي قصة يوسف، ما يحب يترمي في البير ولا ينباع عبد ولا يشتغل خدامة عند حرمة ولا ينسجن، ما في واحد. وهذه تربية الأنبياء، شوارع، تربية شوارع، لا شيخ ولا مدرس ولا شيء، مرمي في البير وبعدين ينباع في السوق عبد وبعدين يشتغل خادم كم سنة وبعدين يحط السجن. ايش رايك في التربية؟ تربي عيالك تبي ما تبي، هذه تربية الأنبياء في الشارع مربى مرمي. وهو ايش لما سئل عن الرسول عليه السلام من أكرم الناس؟ قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام جميعا. فإخواني بالله أنا حبيت أقول لكم هذا المقطع البسيط تعليقا لأخي الكريم، جزا الله خير محاضرة القيمة وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم بارك الله فيكم.
شكر الله الشيخ سليمان النفيسي هذا التعليق وهذه المداخلة وهذا التوضيح. نعتذر للإخوة سلفا ومقدما، سنبدأ بالإخوة الذين حضروا لهذا اللقاء لأول مرة بالمداخلات. معنا الشيخ فهد بن عثمان الباز له مداخلة واستفسارات حول هذا اللقاء، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ غني عن المدح والثناء ولا نكرر ما قاله الإخوة، لكن كما يقال ناقد بصير، والنقد هنا من باب التكميل. يوجد هذا المصطلح شائع بين الجميع، الإرهاب والإرهابية أو الحركات الإرهابية، ولا شك فيه مغالطة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة الرسول نجد ذم لكلمة إرهاب أو إرهابية، ولو بدلت بإفسادية تخريبية عدوانية لاتفقنا على ذمها، كلنا نتفق على ذم الإفساد والعدوان والتخريب. أما الإرهاب فالذي ورد في الكتاب قوله تعالى ترهبون به عدو الله. الثانية قول الأخ الكريم النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه، أنا تساءلت هل هو لا يغضب أو أنه يغضب كثائر البشر لأنها طبيعة، لكنه لا ينتقم لنفسه، قد يغضب وهو سلوك باطني لكن أو كما يقال قناعة يغضب، ولكنه لا يؤثر على سلوكه الظاهري فينتقم لنفسه، ولذلك عائشة تقول من انتقم رسوله نفسه قط. الله أعلم. الملحوظة الثالثة هذه عندنا حقيقة حتى أنا سبق ذكرتها كم مرة في بعض الجلسات، وهو الثقة بالنفس. مع أني أعرف أن الإمام الشيخ محمد إبراهيم سئل عن هل الإنسان يثق بنفسه فقال ما ينبغي له، بل اللي ورد عليه وسلم الاستعاذة بالله من الثقة إلا به جل وعلا، فنعوذ بالله من أن نثق إلا بالله جل وعلا. فيتستبدل بمثلا الثقة، تستبدل كلمة ثقة بنفس بقوة الشخصية الشجاعة الجرأة إلى غير ذلك من الكلمات المناسبة لما فيها محظور شرعي. والله أعلم وصلى الله على محمد.
المهندس أسامة بن ياسين الفرة أيضا يتساءل يقول ما هو السبب في أن المعلمين قديما كانوا يغرسون القيم في الناشئة رغم بدائية الإمكانات، وفي الوقت الحاضر رغم وفرة الإمكانات إلا أن المعلمين غير قادرين على غرس القيم الحميدة في تلامذتهم، فمن أين أتينا؟ هل العيب في المناهج أو طرق التدريس أو المعلمين أو التلاميذ؟ نرجو تعليق الشيخ على ما سبق من مداخلات والإجابة على هذا السؤال.
جزاك الله خير الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني جزاه الله خير الشيخ على التنبيهات هذه التي ذكرها، فعلا يعني هي كلمة الإرهاب ينبغي ألا تذكر، وإنما الإفساد أفضل منها. الغضب للنفس صدقت، أنا أقصد الانتقام للنفس، لأنه كما يروى عن الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني لأنه الغضب هو ثوران الدم، وهذا شيء يحصل للجميع نتيجة أي مثير. هو الكلام على إنفاذ الغضب اللي هو الانتقام للنفس. جزاك الله خير الشيخ عثمان. أما من قضية الثقة بالنفس فأذكر أنه سبق المتحدث يعني حضر معي البرنامج مجموعة من المشايخ وطرحوا هذا الطرح، ولكن المسألة تظل مسألة أخذ عطاء. بالنسبة لما ذكر الشيخ المداخل جزاه الله خير، هو قضية يعني تربية معلمين الحالية وتربية السابقين، هذه الحقيقة مشكلة. لعل الشيخ محمد الدويش كان موجود اللقاء الماضي، ها؟ الشيخ له طرح في هذا التربية في ظل المتغيرات الحديثة يعني، ويقول أنه يعني زمان القديم غير الزمان، فعلا كان قديما الأب يربي والشارع يربي والبيئة كلها تربي، أصلا ليس فيها معكرات. التربية الآن يا إخواني صارت موضوع معقد، وينبغي أن نقر بهذا. ولهذا ينبغي فعلا علينا أن ندخل في برامج ودورات ونقرأ حتى كتب في التربية. التربية الآن يعني الحقيقة أنه يعني خلنا نقول الآباء ربما لم يمارسوا دورا تربويا كبيرا في السابق بقدر ما أنه البيئة كانت تساعد على التربية. أما ضعف المعلم وضعف الأب حتى الآن، فأعتقد يا إخواني أنه هذا ضعف عام في المجتمع الآن، والمعلمين هم جزء من هذا المجتمع. المعلم فيه ضعف الآن نحن نحسه، القاضي فيه ضعف نحن نحسه فيه تقصير، الطبيب فيه ضعف ونحن نحسه، وهكذا كل المجتمع نسأل الله التوفيق والإعانة، كل الحقيقة فيه ضعف. يعني ولعل أيضا بعض مداخلات إخواني تفيد في هذا المجال.
جيد. هذا سؤال أيضا وجه للشيخ سليمان، يستفسر السائل حول قول الأنبياء يعني تربوا في الشوارع، ما المقصود من هذه العبارة للتوضيح لذلك؟
تربوا في مدارس ومدرسين وحلقات تعليم وجلسوا عن شيخ، ولكن الله قال فيهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا تبي تعيش الحياة مع الناس تطلع برا في الشارع. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام أول ما ربى الله خلاه يصير راعي غنم، يا أخي راعي غنم زحرة عشرة سنين راعي غنم، من راعي غنم واحد يوم عليه الصلاة والسلام؟ لا. فنحن الآن لو نبغى مثلا نتعلم التربية الغنم، الغنم فيها فقه ورحمة عظيمة تربي فيك. أنت مدرس صحيح على الميكروفون، لكن لما تنزل الساحة شيء ثاني، البشر شيء ثاني. زي ما تفضل الشيخ كيف تكامل الطلاب، كيف تعامل الطفل، كيف تلقاه أنت سبب خطأ. فأنا قصد الشوارع مو قصدي الكلام اللي أنت في مخك. لا تأخذ التأويل هذا يا أخي بالله. واحد كلم امرأة طوالة تكتبها ماينس إنه خلاص كلم امرأة نعاس ولا فاجر، لا، يمكنها مرته أخته. إحنا عندنا كلمة حرمة خلاص يعني حرام، شفت؟ فعندنا مخنا طوالي يقلب للناس ماينس نيجاتيف، كلم حرمة عاصي فاجر غازلها، ما تحسن ظن خير إنه يمكن أم أخته ينصحها مدري إيش. أربع نساء وقفوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أربع نساء اللي ذكرتها صفية، وامرأة التي ذكرته وتشتكي زوجها إلى الله، والمرأة الثالثة التي جاءت تبجحت كانت تمشي في شارع سجح الناس فقالت انظروا لهذا النبي يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أعبد مني، ثم أطعمها فاستحيت. أنت الآن تجيك حرمة تقول لك أنت عبد وانت شوف كيف تأكل تقول ما تستحيل، وين أدبك يا أخي؟ رسول ما قالها ما تستحيل، لا استقبل سوء لسانها بالرحمة وطعمها فسكت. أنت الحين ما تستحيل يا رسول، لا ما تستحيل، بعدها عني الشيخ بعدين لا تستقل لنا، حاول بالله من الشيطان الرجيم. فدرس الشوارع يا أخي بيئة تنزل في الناس، تنزل في بحر الناس تتعلم. هذا تلقى ناس يمكن حليق وعنده دين أحسن منك، في ناس كثيرين وعنده محبة وقلب طاهر أحسن منك، هذا اللي أقصد طال عمرك جزاكم الله خير. بالعانة أنا قلت كذا، بالعانة أنا عارف مخك حيقلب زمان، أنا عارف مخك حيقلب، أنا عارف هذا الكلام، أنا أقرأ مخك، عارف كلمة شوارع عندك يعني نيجاتيف، عارف مخك إنه بيقرأ كذا، مقفل ما في شارع نظيف.
طيب هذا شاهد لما سبق يعني
انه الكلمة تصل للإنسان فيعرضها على القناعة الموجودة عنده ان التربية في الشوارع تربية سلبية،
هو سلبي
هو فهمه لتربية الشوارع
بالضبط،
ومن هذا اعترض عليها
هي ما هي سلبية اصلا.
ختام اللقاء الدكتور المهندس عبد الرحمن عبد الواحد والدكتور سعد العريف لهم رصيد سابق، فبأيهم نبدأ أحدهم؟ تفضل يا مهندس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لسعادة المحاضر ولضيفنا أو مضيفنا، حصلت لي وقفة بسيطة على الفرق بين الشرطي والمربي. هذه الوقفة من ممارسة فعلية، لأنه من أمن العقاب أسعى الأدب، والمربي يجب أن يكون شرطي والشرطي يجب أن يكون مربي. إحنا في الماضي قد نحكم على شرطتنا بأنها تعبانة لأنه الراتب ضعيف والمستوى الأكاديمي يمكن متدني وأمور أخرى، ولكن حقيقة الشرطي عادة قبل لا يعطيك مخالفة يقول لك هذه بسبب كذا وكذا وكذا ويعطيك المبررات في الدول المتقدمة ثم يعطيك المخالفة. فأبناءنا يحتاجون إلى حذر وإلى جدية في تربيتهم من أجل ثبات القيم. مشكلتنا أيضا تتركز في ازدواجية الموقف، الأب يسلك سلوك ويحاضر وينظر ثم يعامل أطفاله وزوجته وأهل بيته معاملة مختلفة عما يظهر في يمكن القنوات أو في الكتب. هذا سيء جدا. الأمر الثالث أنه إحنا عندنا عدوين، عدو يعني أطلعنا الله عليه إبليس له رسالة وقال انظرني إلى يوم يبعثون، وهو ينتظر أي فرصة نغضب فيها أو نسلك أي سلوك ثم يسيطر علينا لحرماننا من الجنة، ولنا عدو يطمع في بلدنا وفي قيامنا، وهذا يعمل بانتظام بحيث أنه عندما، وهذه النقطة اللي أشار لها الشيخ الله يثيبه، أنه الإرهاب وما نجم عنه من فساد القيم، في الواقع قيمنا ليست فاسدة، ولا أطفالنا أو أبناءنا الذين تحولوا إلى إرهابيين فاسدين أو قيمهم. الإشكالية بأنه تدخل المفهوم الغربي في حريتك كمسلم من منطلق أنت يا أخي ديمقراطية وإحنا مسلمين، القاعدة اللي نوقف عليها مختلفة. أنا أجد متعة بأني أقدم زكاتي لله وأصوم بدون ما أحد يفرض علي، كثير من الحريات الشخصية أنا متنازل عنها من أجل المجتمع. الغرب ما يعرف الكلام هذا ولا يؤمن به، فإذا هم يأتون من هذه القيم الحقيقية ويسيئون فهمها ويحورونها لمصلحتهم، لأنهم يريدون شبابنا أن يعتقد أن قيمه خطأ. مع الأسف موقفنا إحنا سلبي من موقف العدو المنظم عندما يأتي في إعلامه في وسائله في دعايته. ما هي مواقفنا كلنا كحضور أو كمجتمع؟ سلبية. الدولة مسؤولة، في غيرها المسؤولين، لكن لو كل واحد فينا شعر وسلك ما يسلكه العدو الإسرائيلي أو الشيعي أو الأمريكي وجاوب على كل خلل سواء في الصحافة أو في الإعلام أو في الوسائل الأخرى لتغير وضعنا. والسلام عليكم.
اللقاء الأخير أو الختام مع الدكتور سعد العريفي، وناخذ دقيقتين من هذا الكلام. كان هذا اللقاء بهذا الأسلوب وهذا النمط ابتدأنا في 17 من شهر ذي الحجة لعام 1426 إلى يوم 21 من شهر 7 من شهر رجب لعام 1427، نماذج مقتطفة مما تحدثنا في هذا اللقاء. أخذنا الحديث عن استغلال المناسبات بالتواصل الأسري للشيخ عبد الرحمن المحرج، وأيضا الخطة رقم 1 للدكتور مريد الكلاب ونظرية الغرب إلى الإسلام للدكتور يوسف الصغير، ومعجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن توفيق علوان، وحال الدعوة في أفريقيا للدكتور عبد الرحمن السميط، ونظرة في أحاديث الفتن للدكتور عبد الرحمن الويحق، والظلم ظلمات للشيخ عبد الله السويلم، وأدب الخلاف للدكتور وليد الرشودي، والقبائل الوثنية في أفريقيا للشيخ محمد الخميس، وتعظيم أوامر الله للشيخ ناصر الحنيني، والعدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية الدكتور فؤاد عبد الكريم، الأمة العربية المصطفى للدكتور سعود الفنيسان، دروس وعبر من سيرة مقداد يلجن للدكتور مقداد يلجن، سوق الأسهم السعودي للدكتور يوسف الصغير الزامل، وقفات مع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور فالح الصغير، الموقف من النص الشرعي بين القديم والحديث الشيخ أحمد صويان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور سعد العريفي بما يستجلب الخوف من الله للشيخ زيد القرون الإفادة فيما ينبغي أن تقضى به الإجازة للشيخ خالد الدمجان لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المنهج الشرعي مع عبد العزيز آل الشيخ المنهج الشرعي في التعامل مع المخالفين الشيخ سليمان الماجد التربية في عالم معقد الشيخ محمد الدويش الفضائيات التنصيرية العربية للشيخ تركي الظهيري أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه للشيخ عبد الله الفالح معالم في تاريخ الصراع مع اليهود الشيخ محمد بن إبراهيم السبر برامج عملية في التطوير الذاتي للشيخ سليمان الخضير درجات النجاح وسلم السعادة للدكتور مالك الأحمد نظرة الشرعية لأحداث لبنان وفلسطين للدكتور يوسف الأحمد المربي وبناء القدوة الشيخ إبراهيم الخميس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر صاحب هذه الدارة جزاه الله خير على هذا اللقاء الطيب وكذلك أخينا أخانا المحاضر والحضور على هذا البرنامج الطيب أو المحاضرة الطيبة التي نحتاجها جميعا. فأقول وليس ذلك استدراك ولكن وجهة نظر أن عملية التربية أحسن ما قيل فيها أنها تحلية وتخلية تخلية وتحلية نعم كلمتين فقط ما بينهم إلا نقطة تخلية من الصفات الذميمة وتحلية بالصفات الحميدة. وكان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا في تربية أصحابه الصغار والكبار منهجا أسوة لنا ونبراسا لنعمل به. فقد كان هذا المنهج عندما كان أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يقول عليه الصلاة والسلام عن معاملته معه لم يقول لي شيئا فعلته لما تفعله ولم يقول لي شيئا لم أفعله لما تفعله هذا مع الخدم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يمشي فيسلم على الصبيان ويقول هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل لما تأتي وتسلم عليه ب5 سنوات 6 سنوات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلم هذا الطفل هذا الدعاء تدعو له بالرحمة والسلام والبركة وترفع معنويته. أنا الكبير أنا لما أمر عليك وأنت تلعب في الشارع أسلم عليك مرة مرتين 3-4 مرات أنت تولف على السلام أحيي سنة وربيك على هذه السنة ثم أدعو لك بالرحمة ثم أيضا أوجد الثقة بيني وبينك فلو سلمت 2-3 مرات ونسيت الرابعة صدقني يجي يسلم عليكم ويقبل منك. وهذا منهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى الصغير منهم يا أبا عمير ما فعل أنه غير طائر كان معه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يداعب حتى الحسن والحسين وكان يأخذهم على ظهره يقول نعم الجمل أباكما وأماما كانت وكذلك يقبل الصبيان لما دخل أحد الأعراب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي 10 من الولد تقبل الصبيان قال نعم ماذا أفعل بك وقد نزع الرحمة من قلبك. لذلك الرحمة والشفقة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكون في منهة أهله قدوة. أخواني الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم منهج مهم جدا وهو تحريك الذهن والألغاز اللغز مهم جدا في تربية الشاب وتنشئة الفكرية. فكان يلغز فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه ومعهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبوه فقال ما هي الشجرة التي كالمؤمن كلها نافعة. فوقع الناس في شجر البوادي وجاءت في صدر عمر عبد الله بن عمر ولكن الحياء منعه من أن يقولها فلم يعرفوها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فقال لأبيه قال وددت لو أنك كان يشجع ابنه وددت لو أنك قلتها عشان يفتخر به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي حتى وأن كان الطفل على اليمين أو الغلام يعطيه التيامن في كل شيء حتى يعطيه حتى ويستأذن. فمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخواني الشفقة والرحمة. جلس يوما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فجاء ذلك الأعرابي فقال يا محمد وأغلظ عليه القول أعطني مما الله الذي أعطاك فأعطاه فلم يرضى قال أرضي قال لا. فأراد الصحابة يبطشوا به فقال دعوه إذا جاء من الغد ائتنا نعطيك فعندما جاء من غد أعطاه حتى رضي، فلما رضي ولا قال اذهب إلى الصحابة واعلمهم من قد رضيت محمد، خلاص ولا الأعرابي. هنا درس، هذا الدرس أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وقال إنما مثلكم ومثلي ومثل ذلك الأعرابي كمثل رجل عنده شعير بعير شرود شرد الجمل، فجاء الناس من ها هنا ومن ها هنا فيزداد البعير شرودا، فجاء صاحب البعير وأخذ حفنة من طعام وأشار البعير حتى أمسك بخطامه، لو أني تركتكم ذلك العربي لنفر وكفر ودخل النار، الله أكبر، ولكني تألفت قلبه بلعاعة من الدنيا. هذا منها الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم، احترام مشاعر الإنسان. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أسلوب، وأختم بهذا الأسلوب طبعا باستخدام وسائل إيضاح، فكان يخط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، ما هذا يا رسول الله، خط خطا طويلا ثم خط خطا مربعا يقطع ذلك الخط الطويل ثم نقطة في الوسط ثم خطوط مائلة، ما هذا رزق ذلك الإنسان وهذا الأمل وذلك الأجل وهذه الأعراض تصيبه. وخط يوما خطا عليه الصلاة والسلام ثم خط خطوطا على جنب، قال ما قال هذا سبيل الله، أول بأيديكم وآخر عند الله في الجنة، وهذه سبل عرائس كنها الشيطان يدعو إلى ضلالته، فمن أجاب قذف به النار، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعه ولا تتبع السبل وغيره. التربية بالقدوة ورفع الهمة والمعنوية، لا تكون إمعات وعدم الإمعية، إشعار الإنسان بذاته، احترام مشاعره. كذلك هناك يا أخواني والله شيء يحز في النفس وأشوفه أنا بعض الأحيان وننهجه ولا نهتم به، وهو أن الطفل يمشي مع أبيه اثنين أو ثلاثة ويأتي الأب بهذا الدخان قدام ولده. طيب أسأله أحيانا، والله أسأله أقول هل تريد هذا الابن أن يدخن مثلك؟ يقول لا الدخان حرام وأنا أدخن. طيب لماذا لم تغرس هذه القيمة عدم التدخين على الأقل لو قدام ولدك أنك ما تدخن؟ فلذلك نجد يا أخواني كثير عند المستوصفات عند في الشوارع يأخذ أولاده معه وزقارته في يده. طيب ما غفلة، هذه غفلة. لذلك أخواني لا أطيل، لكن إحنا بحاجة إلى تفعيل منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقدوة في أبنائنا. هذا مواد الإيضاح والكلام كثير، لكن أسأل الله.
شكر الله لكم جميعا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.